من المجاهدين الأفغان، ورأيت شابا طويلا يتكلم بالفارسية، فأشار لي الحاضرون قالوا هذا من الذين غزوا روسيا، عبروا الحدود الروسية ودخلوا إلى داخل روسيا. فأنا سررت جدا أني أرى بعيني واحد من الغزاة للروس. يمكن يغزونا يغزونا، إيش تين يغزوهم إحنا؟ واحد أنا واحد من الطلائع. ففرحت وسررت، فقلت ممكن تخبروه تقولوا له يحدثنا عن قصة غزوته ودخوله إلى روسيا. فأجاب بلغة عربية فصيحة، هو ليس فيها لكنة، ازداد عجبي، ولا لكنة، لا ليس فيها من لكنة الأعجمية. فاستغربت، الأخ من أين؟ قالوا من المدينة المنورة. قلت ما شاء الله، هؤلاء بيتظاهروا الخنازير، ما الخنازير يعني غضبانة أنها سميت عرب، وهذا هو الصنف الذي يرد على هؤلاء. هذا غازي يغزو وأولئك يتسكعون في الملاهي وتتبرأ منهم الخنازير. فقارنت بين صورتين، فهذا هو الفرق بين شاب يغزو وشاب يتسكع في الملاهي فينبذه الناس ويمقتونه ويحقرونه في جرائدهم حتى ينسبون التحقير إلى الخنازير أنها تبرأت منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك. أين كنا؟ يوسف إسلام. أي نعم. بعد ذلك قال جاء أخي ذهب إلى القدس واشترى القرآن، قال يريد أن يهدي لي هدية شرقية، فاشترى قرآن مترجم، ترجمة معاني القرآن للغة الإنجليزية، فجاء وأهداني القرآن. أنا قلت هذه الموجة الثانية، الموجة الأولى خرجته، هذه الموجة الثانية، ليش يختار ويجيب له القرآن؟ قال فأخذ يقرأ، قال فقرأت القرآن فعلمت أن هذا كلام الله، لا يمكن معنى مترجم، المعاني الذي فيه لا يمكن أن تكون إلا من عند الله، وأنا ليس لأحد علي فضل في إدخالي إلى الإسلام، الذي أدخلني إلى الإسلام هو القرآن. يا شباب، إن العلاقة بين العبد والله ليست علاقة نظرية. اليوم رأيت بعيني، رأيت بعيني، وبعض إخواني معي الآن رأوا أيضا معي، مريضا كان يشكو مرضا، فطلب له الدعاء، فوالله ما مكثنا أكثر من ربع ساعة حتى رأينا الشفاء قد حل في هذا المريض اليوم في الصلاة. ووالله قد رأيت حالات، عشرات عشرات الحالات، عشرات الحالات، لا أكاد أحصيها من كثرتها. قوم يصابون بأمراض عضوية، يعني ما أقول لك أنه كان في مأزق وتفرج هذا المأزق فنقول لا هو وقع سبب هو وقع كذا، لا لا، مرض عضوي، مرض عضوي، فيأتي الدعاء انت. حتى عرف هذا الأمر طبيب كبير في اليابان، فأدخل إلى الإسلام واحدا من أكابر علماء الفلك في اليابان. هذا الطبيب داعي من دعاة الإسلام النشطين، من دعاة الإسلام النشطين، وهذا الياباني أصيب بتصلب في العمود الفقري، فعرضوه على جميع الأطباء بشوي، فجاء هذا الطبيب قال له اسمع أنا العلاج، فأخذ يدعو له بالدعاء المأثور ويرقي، فرفع الله منه هذا الداء وبدأ يتحرك هذا العالم الفلكي الكبير. اسمع أنا أقول لك، أنت كل واحد منكم يستطيع أن يكون بينه وبين الله هذه العلاقة، كل واحد منكم، مش نفلان، أنت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي شرطي وليؤمنوا بي، آمن بالله كما شرع واستجب لله لأوامر الله استجب ثم ادعوه بعد ذلك وسترى سترى إن كنت في خوف كيف يفرجه سترى إن كنت في حاجة كيف يقضي حاجتك سترى إن كنت في مرض كيف يكشف مرضك سترى فضل ربك عليك سترى ذلك فالمسألة ما هوش إيمان نظري مش فلسفة إنه علم وعمل إنها ممارسة للحياة ألا ترون جهاد الأفغان الآن من يصدق أن الأفغان ماسكين بحرب روسيا ووراءها المعسكر الشرقي بدون ليس هناك ما يكافئ الأسباب المادية ليس هناك ما يكافئ أروي لكم هذه القصة سمعتها مباشرة من حاضر فيها شاب جزائري هذا الشاب الجزائري اسمه عبد الله بن أنس طبعا مش الاسم الحقيقي اسم الجهاد أنا ما أدري إيش اسمه الحقيقي اسمه عبد الله بن أنس هذا كان مع أحمد شاه مسعود قال أعلن أحمد شاه مسعود أنه سيخرج إلى الباكستان فانتشر الخبر أن أحمد شاه مسعود راح الباكستان وهو ما راح الباكستان ولا شيء هو انتقل إلى ولاية مجاورة يدرب المجاهدين فبعد أن جلس مع المجاهدين في هذه الولاية وجمع كلمتهم أمرهم أن يهجموا على الروس في الولاية كلها في ساعة واحدة ففي دقيقة واحدة كانت جميع المراكز الروسية في تلك المنطقة تضرب من قبل المجاهدين فذهل الروس قالوا هذا في شيء جديد هذا ما هو الشغل الأول هذا شغل جديد ايش السبب سألوا اين احمد شاه مسعود ارسلوا الى الباكستان احمد شاه مسعود موجود قالوا لا قالوا اذا راح امريكا يقابل الرجال ها فلما حدثت هذه الحادثه قالوا لا احمد شاه مسعود هنا فارسلوا يبحث وراه فقالوا نعم موجود عندهم جواسيس حددوا مكانه بالضبط معه 45 مجاهدا 45 مجاهد وهو هذا منهم الاخ الجزائري قال فجاءتنا اخبار من كابول من داخل الجيش الافغاني لان له المراسلين يقولون لاحمد شاه مسعود انتبه ان الروس يجهزون حمله عليك كلها من الروس ولا افغاني فيه علشان الاسرار وعلشان يفوزوا بالجماله ها يقعدوا يديهم الاسير حقهم فرتب اصحابه في قمم الجبال وروسيا من جبنها لا تتحرك بقواتها البريه الا بعد ان تقصف المنطقه بين 10 إلى 20 يوم 10 إلى 20 يوم ليلا ونهارا قصف بس قنابل 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 محرقة وقنابل يعني فيها من السموم وقنابل أنواع وأشكال حتى تطمئن ما عاد باقي ولا فأر ولا يعني تطمئن بعدين يجي حقها الجيش فأحمد شاه مسعود قال لهم لا تردوا عليهم سيضربونكم ويقصفونكم لا تردوا حتى لا يعرفوا اين مواقعكم فاستمر القصف يقول هذا عبد الله بن انس يقول استمر القصف كان القصف يستمر من بعد صلاة الفجر الى الساعة 10 مساء وايام الى 12 مساء وايام الى 1 مساء قصف مستمر سرب يأتي وسرب يذهب سربياتي قصف 14 يوم بعد 14 يوم جاءت طائرتان هيليكوبتر قال أحمد شاه قال لا تربوا عليها هذه لجنة تحكيم فيها بعض الجنرالات جاءوا محكمين يتأكدوا هل عباقي في المنطقة حي لا تردوا شيء اختبئ فطافت مدة نصف ساعة طائرتين هيليكوبتر قال الآن استعدوا ستأتيكم القوات هذا كله مقدمات علشان نزول القوات البرية وبالفعل بعد نصف ساعة جاءت 45 طائرة هليكوبتر تحمل الكوماندوز الروس. فقالوا له نضرب، قال لا تضربوا حتى تأخذ الأمر مني. ليس عندهم مضاد للطائرات، عندهم بوازيك، البوازيك ما يستطيع يرمي فوق لأن الغازات تنزل الأرض تشوي صاحبه، لازم يكون أفقي علشان يمشي وراء الغازات تمشي. فقال لا ترموا عليها حتى تنزل وتقر. فلما وصلت على مسافة 60 متر قال الآن أرموا، فأطلقوا عليه البوازيك فاحترقت 4 طائرات. قال ورأيناها عبارة عن كل طائرة عبارة عن كرة ملتهبة تهوي إلى سفح الجبل العميق. كان من ضمن هذه الطائرة سقط واحد قطعت رجله وبيده شنطة، وكان جنرال روسي قائد الحملة وبيده الخريطة للمعركة. قالوا عنده شنطة، أخذ الشنطة ودول أحمد شاه مسعود فكشف مخططهم العسكري الذي رتبوه وأصبح مكشوف. ثم رجعت الطائرات بعد أن فقدت 4 طائرات، رجعت فرجعت الطائرات فعادت 150 طائرة هليكوبتر. طافت هذه 150 طائرة ثم رجعت. اليوم الثاني جاءت 45 طائرة جديدة غير الأولى، فأحرق منها المجاهدون طائرتان وقتلوا، وكشفت مواقع المجاهدين، فأصبح المجاهد يرمي الطيارة شايفة وهو شايفة، هذا يرمي هذا يرمي. اليوم الثاني أسقطوا طائرتين في موقع للمجاهدين بجوارهم، جاءت طائرات سوخوي. هذه الطائرات سوخوي أحدث الطائرات الروسية الآن، مدرعة ضد الرصاص، لكن يسر الله للمجاهدين أن يسقطوا 3 طائرات منها. قيمة الطائرة 25 مليون دولار سوخوي هذه. الجملة 11 طائرة، وقتلوا ما يقارب من 200 قتيل روسي، ضابط وجندي وصفاء. قال هذا الراوي عبد الله بن أنس قال والله ما أعلم أن مجاهدا سقطت منه شعر واحد. والله ثم قرر أحمد شاه أن ننسحب، خلاص كشفت مواقعنا فانسحبنا، وانسحبنا مع الأطفال ومع النساء ومع البقر والغنم، وهذا شاق مرهق عليهم. استمرنا نسير مسافة، لغموا الطريق أمامنا وكنا نسمع تفجر الألغام، وما معنا إلا ذلك الطريق ومررنا منه، والله ما أصابتنا الألغام. ثم في الليل جعنا، ما عاد قدرنا نمشي، ما قدرنا نمشي خلاص، فقلنا نذبح بقرة، فذبحنا بقرة وطبخناها على قدور، فجاءت طائرة استكشاف عرفت مواقعنا فأنزلت علينا مظلة فيها مصباح يضيء ويشير إلى أماكننا، لبطارية من الصواريخ على مسافة بعيدة منا، وكانت هذه عبارة عن مؤشر إلى مواضعنا، فأطلقوا علينا 49 صاروخ، طول الصاروخ 3 أمتار، فنزلت الصواريخ بيننا فاستشهد منا 5، استشهد منا 5. يا شباب الذي يسمع، الشيء الذي تأكدت منه بنفسي من جميع الناس الذين في الجهاد أنهم يشهدون لله، السواق، الطبيب، الصحي، المجاهد، القائد، العادي، كثير منهم يقولون والله إن الشهداء يسقطون ونشم منهم رائحة المسك. بعض الشهداء، وشهد لي بعض الناس في جدة، سقط شهيد من جدة وكان في جيبه رسالة، فأخذوا الرسالة وأرسلوا بها إلى جدة ففيها رائحة المسك إلى جدة، ومكثت أكثر من 2 أو 3 وفيها رائحة المسك. أنا أريد أقول إن قضية الإيمان بالله ليس قضية نظرية، إنها قضية تتحول إلى عمل، تتحول إلى صلة. أنت الكاسب فيها، لأنك فقير وهو غني، لأنك خائف وهو العزيز الذي يؤمن من خاف، لأنك ضال وهو الهادي، لأنك محتاج وهو الوهاب وهو الرزاق. في مصلحتك أنت يا مسكين، ثم بعد ذلك لك الجنة، ثم لك الأجر العظيم. فالهمم الهمم يا شباب، الهمم يا أبناء الإسلام. فإذا عرفتم ذلك فيجب أن تسعوا لتجديد هذا الإيمان الذي اندرس في القلوب في أنفسكم، حتى تتمكنوا وتقووا وتغذوه بالعبادة وبالطاعة. وعليكم أن تحملوا هذا في أمتكم، في الأمة الإسلامية، وعليكم أن تجددوا هذا الإيمان في بلادكم، ولعل الله يكتب على يدكم ويجدد ذلك الوصف الحبيب لأبناء اليمن: الإيمان يمان والحكمة يمان. لعل الله سبحانه وتعالى يرينا هذا في هذا الجيل كما رآه آباؤنا وأجدادنا، يتجلى في أهل اليمن ويتحقق فيه هذا الوصف. وما ذلك على الله العزيز. أنا أعلم أن الإيمان يجعل الله به الخير الكثير للفرد والجماعة. ماذا تريدون؟ تريدون النصر؟ الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تريدون العزة؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تريدون الحياة الطيبة؟ الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريدون التمكين والاستخلاف؟ الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يا شباب، الخير كله في هذا الدين، والهدى كله في هذا الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كلام مش العفلق المخلوق المسكين الضعيف أحسن من كلام رب مش العفلق رب السماوات والأرض. كلام لينين الميت الذي تأكله الدود اليوم خير من كلام رب السماوات والأرض. أهو أعلم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم تعلموا الله الدين الصحيح؟ ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الخلق، هو صاحب الحق فيكم، هو صاحب الأمر عليكم. فاصلحوا ما بينكم وبينه، يصلح الله ما بينكم وبين أنفسكم، وما بينكم وبين إخوانكم، وما بينكم وبين شعبكم، ويكتب الله على يدكم الخير. أنا والله أرى هذا المجلس وأشعر بالسرور، وأعلم علم اليقين لو صدق منكم عدد النصف بس، وإن كنت أطمع في الكل وفي أكثر من ذلك، لكن أنا متأكد لو يصدق النصف بس أنهم يغير الله بهم الأمر، يغير الله بهم. فإني رأيت أفرادا يغير الله بهم أحوال شعوب، أفراد عندهم العزم وعندهم الصدق وعندهم الإخلاص وعندهم العمل التوكل على الله والبذل، فيفتح الله على يدهم الخير الكثير. القضايا الاقتصادية إنها من أسهل ما تكون، لأنها هدى الله هو الهدى. القضايا الاجتماعية هدى الله هو الهدى. القضايا السياسية هدى الله هو الهدى. قلوا لي، هل في التاريخ حاكم حكم على وجه الأرض كما حكم الخلفاء الراشدين؟ إن المثل الأعلى الذي نؤمن به هو ذلك المثل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نتوق إليه، وهذا هو الذي نرجو أن يكون. ثم اعلموا يا شباب، اعلموا إن الحلول الوطنية لا بأس أن تهتموا بأوطانكم، ولكن الحلول الوطنية اليوم أصبحت ما تنفع. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الذي يريد أن يحل قضية اليمن وبس. اليمن كم؟ 10 مليون سكان مدينة أو لا؟ إيش يسووا؟
ايش يسووا جنب التكتلات الضخمة؟ اوروبا اليوم اوروبا كلها قالت لا حق القوميات ما عاد فيش فايدة منها. القوميات مش الوطنية، القومية كلها ما عاد تنفعش. تعالوا نعمل سوق اوروبية مشتركة، تعالوا نتكتل، تعالوا نعمل مجلس اوروبي موحد علشان نستطيع نقف ضد امريكا ونقف ضد روسيا. هنضيع سنضيع. هذه التكتلات الهائلة لا تستطيع، ما تستطيع ان تحلها وحدك. نعم نعتني باوطاننا ونبذل لها، ولكن من البذل لاوطاننا ومن العناية باوطاننا ان نخلص لها النصف، وان نعلم انها وحدها لا تستطيع ان تقف امام هذه القوى، وانها لا تقف الا مع اخوانها من المسلمين. حتى البلاد العربية، البلاد العربية كان الحكام عندنا في ايام القومية العربية، القومية العربية، القومية العربية الجالسين، العرب 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 يسيئون الى سائر المسلمين، الى ان قالوا قضية فلسطين قضية عربية. في النهاية شافوا امريكا مع اسرائيل، وشافوا امريكا روسيا مع اسرائيل، شافوا قالوا لا لا لا، حرقوا المسجد الاقصى. قالوا بس تعالوا تعالوا نجتمع احنا المسلمين كلنا ونقعد يد واحدة ونعمل مؤتمر اسلامي. عقلوا العرب، عدلوا ان حتى العرب بهذا التكتل لا يستطيعون ان يقفوا امام هذه التكتلات العالمية. التكتلات العالمية الان التكتل الامريكي، التكتل الاوروبي، التكتل الصيني، التكتل الروسي، تكتل معسكرات هذه، ايش احنا؟ عبارة عن حارات عند هذول الناس. لا اقول لا نعتني ببلادنا، لا، احق الناس بخيرك، اهلك وجيرانك وقومك واقاربك، ولكن لا بد ان ندرك عصرنا وان ندرك طبيعة عصرنا، وان نعلم ان لنا صلات بامتنا الاسلامية، انما المؤمنون اخوة واعتصموا بحول الله جميعا. فاقول ان الاسلام هو حل لكم في كل القضايا، فان اردتم اموالا فالامة الاسلامية غنية، وان اردتم معادن الامة الاسلامية في ارضها الخيرات، وان اردتم وفرة عدد فالامة الاسلامية وافرة الاعداد، وإن أردتم علما ففي الأمة الإسلامية ناس عندهم العلم، وإن أردتم أي شيء الآن عندنا حوالي 150 ألف دكتور يخدمون في أمريكا، دكتور 150 ألف. فأقول أبشروا إن الإسلام خير كله، خير في كل أمر من أموركم، يسعدكم وينقذكم ويجعلكم أمة عزيزة، ويربطكم برباط قوي يوحد القلوب على طاعة الله، ويحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالهمة الهمة يا شباب، كانوا يتكلمون عن الاقتصاد الإسلامي، فاليوم أصبح الاقتصاد الإسلامي عملاق يتحدى هؤلاء الأقزام، هؤلاء الأقزام الصغار الذين أثبتوا أنهم فاشلين حتى في ميادين الاقتصاد هذه. مثال قريب، أليست أكبر مشكلة الآن في البلاد الإسلامية النامية التي يسمونها نامية ومعظمها بلاد المسلمين، بس علشان يغالطونا لا يقولوش مسلمين ونصارى وشيوعيين، يخدرونا لا نكونش احنا مسلمين، لكن الشيوعيين يقعوا شيوعيين والنصارى يقعوا نصارى ويجتمعوا على هذا. من هي أوروبا؟ أوروبا نصرانية ولا لا؟ من هي أمريكا؟ نصرانية ولا لا؟ حلف الأطلسي شو؟ مش هو حق النصارى كله؟ طيب وبعدين النصارى يتجمعوا والشيوعيين يجتمعوا، ما بقي إلا المسلمين لا يجتمعوا، يعني مغالطات لنا. تعالوا، أليست أكبر مشاكلنا الاقتصادية هي القروض الأجنبية؟ مش كده؟ نريد نعمل مشروع نشتري قرض. أحد الدكاترة اسمه الدكتور نجار قدم نموذجا في مصر على أساسه نشأت البنوك الإسلامية، أثبت فيه أنه بالإمكان أن يستغني المسلمون عن القروض الأجنبية، وبالإمكان أن يطوروا اقتصادهم بالجهد الذاتي منهم. إيش سوى؟ طلب من واحد من قادة الثورة المصرية، قال له اعطني منطقة لأجري عليها تجاربي وانتم تشوفوا التجربة تحكموا عليها. فأعطوه منطقة 100 غمر، 100 غمر. استدعى الدكتور ألف كاف ريدي رئيس معهد دراسات السلوك البشري الدولي في واشنطن في أمريكا. هذا ريدي جاء وحضر التجربة من أولها، ثم ألف كتابا بعد ذلك اسمه المجتمع العربي في مرحلة التغيير، وأنا رأيت هذا الكتاب بعيني. وقال إذا أراد العرب أن ينهضوا فعليهم أن يأخذوا بتجربة الدكتور نجار، فإنه الطريق القريب السهل. استوى الدكتور نجار، طلب من هذا القائد المصري، قال له أنا أريد أن تعطيني 20 موظفا، فيهم فتاة، فيهم واحدة بنت من 20. ليش بنت؟ سترون. قال بس، وتعطيني منطقة تخليني أشتغل فيها. فجاء بهؤلاء 20 وبدأ يحصي كل القوى الاقتصادية في المنطقة. بدأ يحصي كل القوى الاقتصادية في المنطقة حتى أنه كان يحسب كم عدد الدجاج التي في المنطقة وكم تبيض كل دجاجة في الأسبوع، والنجارين والحلاقين والمحاريث الزراعية، المهم حصر حصر لكل الطاقة الإنتاجية في المنطقة. ثم تحرك بعد ذلك هو والعشرون الذين معه إلى العلماء والمشايخ وإلى العمد وإلى ضباط الشرطة وإلى كبار التجار وإلى عامة الناس، والمرأة دخلت إلى البيوت عند النساء. هذه المرأة دخلت عند النساء يقنعونهم تعالوا نعمل بنك إسلامي، يقوم هذا البنك على أساس المضاربة، ونحن سنطور الاقتصاد في هذه المنطقة بس نريد تساهموا، وأي واحد عنده 5 قروش مصرية يمكنه أن يساهم. 5 قروش يعني يمكن نص ريال، نص ريال أو يمكن ربع ريال. الذي عنده 5 قروش يتفضل، إحنا نقبل، مساهم، يعتبر مساهم. فأخذ يجمع حتى 5 قروش. فالمرأة خلصت النسوان الذهب والزينة وكذا والحلق وإلى البنك، والرجال والعمد والمشايخ يخرجوا المحوشات المخبات. فإذا بالأموال توفرت، ما نشتيش قرض من أمريكا وشروط البنك الدولي، ولا نريد قروض من روسيا ولا نريد الفلوس منين؟ من الحلب والبلازق والمحوشات والمخبات، المجمدات، الأموال المجمدة. جمع هذه الأموال، كان يأتي بعد ذلك يجي للحداد يقول إيش؟ قال أنا حداد. قال إيش رأيك نخليك حداد حديث؟ كيف؟ قال نجيب لك آلة كذا ونجيب لك آلة كذا ونجيب لك الخامة الفلانية، بس بشرط نشترك نحن وإياك في الربح والخسارة، وما دام سأشترك أنا وأنت في الربح والخسارة يبقى سأشارك معك في الخبرة وفي الإدارة. يا سلام، انظروا الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. البنك الربوي يقول لك خذ فلوس اغرق مالش دخل، تخسر حقي والربح زين، تضيع ما تضيعش مالش دعوة، لكن هنا سأعطيك مالا وأشاركك، فإن خسرت خسرت معك، ولذلك سأشاركك في الكفاءة وفي الإشارة وفي المشورة. ما شاء الله. طيب أنا ما معيش فلوس. قال لا لا تخاف، الفلوس موجود. فإذا بالخبرة وإذا بأحدث الآلات وإذا بأحدث الخامات وإذا بالحداد هذاك المغبر المصدي، هذا هو حداد جديد بودر، وإذا الذي بيربي أرانب والذي بيربي دجاج والذي بيحرث الأرض والذي بيسقي والذي بيجيب البذور والذي يعني برب الحيوانات والذي بيستورد الأبقار واللبن المهم شغل، ما كأنها عصا سحرية مشت على هذه القوى الإنتاجية فغيرتها وأصبحت كلها قوى إنتاجية حديثة.